السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فلقاؤنا الليلة بأمر الله جل وعلا مع سورة الشرح التي عدها بعض علماء السلف تتمة لسورة الضحى التي تناولناها بالشرح في اللقاء الماضي. فإذا كانت سورة الضحى هي تسلية من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي طمأنينة من الله جل وعلا يجعلها في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، لكي يصبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآلام التي يتعرض لها في الدعوة، ولكي يثبت النبي صلى الله عليه وسلم وسط هذه الأحزان التي ألمت به وبأصحابه في هذه الدعوة. فقد جاءت سورة الشرح بعد ذلك ليجبر الله جل وعلا بها كذلك خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتن عليه بما أكرمه الله جل وعلا به من شرح الصدر، ومن راحة البال، ومن طمأنينة القلب، ومن تفريج الكرب، ومن اليسر بعد العسر. كل هذه منن من الله جل وعلا امتن بها ربنا على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك عد بعض علماء السلف أن سورة الشرح تكملة أو تتمة لسورة الضحى، بل كان بعض العلماء يقول إنهما سورة واحدة، إنهما سورة واحدة، بل ربما ما كان يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم، كما قالوا عن سورة الأنفال وسورة التوبة، قالوا إنها سورة واحدة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض النبي يوما فأراد النبي لأنه مريض أن يقوم الليل. نعود لما بدأنا. الله جل وعلا يقول في هذه السورة القصيرة المباركة ذات المعاني البليغة، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الله جل وعلا ممتنا على النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب التقرير الذي هو نفي النفس. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. قال أهل اللغة: الاستفهام هنا استفهام تقريري بمعنى ألم نشرح لك صدرك، أي شرحنا. هذا هو المعنى. الهمزة وبعدها لك صدر الله. وهذه من أكبر النعم التي امتن الله جل وعلا بها على النبي صلى الله عليه وسلم، أن شرح الله له صدره. ومعنى انشراح الصدر معنى انشراح الصدر أي معنى صدر النبي صلى الله عليه وسلم طمأنينة وسعادة وبرا وإحسانا. معنى انشراح الصدر أي ملأ الله جل وعلا قلب النبي صلى الله عليه وسلم راحة بال. معنى انشراح الصدر أي أن الله جل وعلا ملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم علما وحكمة. معنى انشراح الصدر أي ملأ الله قلب النبي صبرا وحلما ولينا ورفقا وترطفا. هذا كله الذي صنعه ربه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه نعمة من الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه النعمة أيها الكرام، نعمة شرح الله لصدر النبي صلى الله عليه وسلم، تكررت مرتان. هذه النعمة تكررت مرتين. المرة الأولى حين كان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك يقول، أي أنس بن مالك يقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير يلعب مع الصبيان إذ أتاه جبريل. طبعا الكلام ده مين اللي بيقوله؟ صحيح معايا ولا مين؟ ليه الكلام ده مين؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع الصبيان وهو صغير، مين؟ أنس بن مالك، جزاك الله خير. طيب أنس بن مالك عرف الكلام ده مين؟ أكيد عرفه من الرسول عليه الصلاة والسلام. فالعلماء بيقولوا إن كلام الصحابي، يعني إذا قال الصحابي قال رسول الله، أو النبي كان بيعمل كذا، أو في أخبار النبي كذا، إذا قال صحابي شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الأمور التي ما رآها أو ليس له أن يعلمها، كأن يقول واحد من الصحابة أمر غيبيا، قالوا إذا ثبت هذا إلى الصحابي بإسناد صحيح فله حكم الرفع، يعني كأن النبي قاله. ليه؟ أنس ما يعرفش، عمره ما يقدر يقول شيء إلا بعلم، وهذا العلم من أين جاءه؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث له حكم الرفع. يقول أنس: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يلعب وصغير مع الصبيان إذ أتاه جبريل فصرعه. أنت تسمع الوقت عملية جراحة قلب مفتوح. إذ جاءه جبريل فصرعه ثم شق صدره واستخرج قلبه وأخرج منه حظ الشيطان بما يشبه العلقة، ثم جاء بطست من ذهب فيه ماء زمزم فغسل جبريل به قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رده إلى مكانه. يقول أنس: وكنت أرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عملية قلب مفتوح تماما. اللي بيعملوا عمليات قلب مفتوح الوقت نفس الوضع كده، يفتح الصدر ويشكوه ويخرجوا القلب ويعملوا عملية تحت درجة حرارة باردة جدا، ويحطوا مكان القلب جهاز للضربات يشبه القلب فترة، وبعدين يرجعوه ويخيطوا تاني. هي نفس العملية صنعت للنبي عليه الصلاة والسلام. لا، مش نفس العملية، هي عملية ربانية بأمر الله عز وجل. شرح صدر النبي عليه الصلاة والسلام على يد جبريل، اتفتح، لكن لم تخرج قطرة دم. واستخرج جبريل قلب النبي ففتحه ولم يخرج دم. ثم أخرج جبريل قلب النبي صلى الله عليه وسلم فنزع منه حظ الشيطان بما يشبه العلقة، ثم غسله بماء زمزم من هذا الطست الذهبي ورده مرة ثانية إلى قلب إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خيط مرة ثانية الخيط مرة ثانية. أنس بيقول كنت أرى المخيط في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة صرع في الأول، جزاك الله خير، اللهم أعطني أعطني واسكم من سقاني. كلمة جاء جبريل إلى النبي وهو يلعب بين الصبيان فصرعه، كلمة فصرع دي يعني كأنه دل البنك، يعني ما عملوش عملية وهو قلب مفتوح وهو لسه فايق، إنما صرعه يعني إيه خليهم عليه، يعني عملها له ببنك. فلم يحس النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء النبي مرة ثانية يلعب للصبيان بعد أن جروا إلى أمه ليضئله إلى حليمة السعدية وقالوا لها لقد مات محمد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبوجهه أثر صفرة، عمل عملية وخرج فترة النقاهة بعد أن شرح الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرة الأولى التي شرح الله بها صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. لذلك بعض العلماء قالوا كما سيأتي معنا عند قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أوزار حتى قبل النبوة والبعث، حتى قبل النبوة. ليه؟ قالوا لأن الله جل وعلا صرح صدره من البداية، والذي يراجع السيرة يرى قصصا في هذا كثيرة، وإن كانت تفتقد إذ أنها قبل البعثة كانت تفتقد لوجود الأسانيد أو الأسانيد الصحيحة، إلا أنه مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يريد اللعب مع الصبيان واللهو في عرس ليسمع الموسيقى والأغاني. فحين خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد ذلك جلس النبي ينتظر قليلا فنام، فما استيقظ النبي إلا بحر الشمس، فما استيقظ النبي إلا بحر الشمس عصمة من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في أي ذنب صلى الله عليه وسلم. هذا من ضمن الأقوال. فالله جل وعلا يمتن على النبي بشرح الصدر للمرة الأولى حين كان صغيرا، ثم جاءت المرة الثانية كما في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبريل يوم المعراج، يوم الإسراء والمعراج، فشق صدري، يعني شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بطست فيه ماء زمزم فغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بماء زمزم فغسل قلب النبي، ثم جاء بطست من ذهب وعلم فألقاه في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما شرح الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم ظهر أثر ذلك طوال حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه نعمة عظيمة أن يشرح الله صدرك. فإذا أراد الله بعبد خيرا جعل قلبه منشرحا، فتراه ربما يعذب وهو سعيد يستعذب العذاب لأن الله شرح صدره. ربما يصاب بالهم والضيق في الدنيا لكنه يزول بشرح الصدر من الله جل وعلا. لذلك إذا كان الله قد خلق الإنسان في الدنيا في كبد وهم وحزن وضيق كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، فقد امتن الله جل وعلا على صنف كريم من الأهل الإيمان بقوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تسمع لما واحد يكون بعيد عن ربنا ما بيصليش يقول لك أنا مخنوق، هي دي الخنقة. مخنوق يعني إيه؟ يجعل صدره ضيقا حرجا. شرح الصدر صدر واسع بياخد نفسه بطمأنينة وبراحة حتى وإن عذب وإن أوذي، لكن تضييق الصدر الذي يأتي بإذن الله جل وعلا على العاصي كأنه يصعد في السماء، كأن نسبة الأكسجين تقل عنده فكأنه يختنق. نفس الكلمة التي يقولها العاصي إذا كان بعيدا عن الله يقول لك أنا مخنوق، سيبنا نسان مخنوق. إنما محال أن يكون واحد من البشر قد شرح الله جل وعلا صدره وإن تعرض للبلاء إلا ويقذف الله في قلبه الطمأنينة والراحة والسعادة. تلك هي النعمة التي يكرمك الله جل وعلا بها قبل تكفير سيئاتك، نعمة عظيمة. قال تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يبقى قبل ما يخش الجنة يحصل ايه؟ يصلح باله، يشرح صدره، يطيب قلبه. لو دخل الجنة ولا زال قلبه لم ينشرح، لو دخل الجنة وباله لم يطيب، لن يحس بنعيم في الجنة. لذلك حديث القنطرة المعروف وفي صحيح البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرج أو إذا نجا أهل الجنة من الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار. يعني حاجة زي الصراط كده، قنطرة. في تمام الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى إذا نكوا وهذبوا أمر بهم فدخلوا الجنة. ما هو واحد حسناته رجعت على سيئاته، بس ظلم فلان وأذى فلان، ففلان لو دخل معاه الجنة وهو معاه بهذه الكيفية هيشوفه يتضايق منه. لو واحد مثلا من المسلمين طائع ظلمك أذاك سرق منك فلوس، وانت دخلت الجنة هو أطاع الله وانت أطعت الله، واحد أتى المسلم وبعدين القاتل تاب الله عليه، كان مشرك تاب الله عليه فانطلق مشاهدا وقتل شهيدا، يبقى هو أتى الشهيد وأصبح شهيدا، قتل شهيدا وأصبح شهيدا. طيب يبقى ربنا يعمل معهم ايه؟ ما هو المقتول دون مش قادر يبص في وش القاتل. ليس هناك نعمة أعظم من نعمة الوجود، يعني الوجود ثم الإسلام، الوجود ثم الإسلام. فلو لم يوجد لما وجد من يسلم، فليس هناك نعمة أنت فيها أعظم من نعمة الوجود، فهو حرمك من هذه النعمة. يبقى يشوف الجنة يبقى عاوز يقتله في الجنة. لو لم يطهر الله نفسه، لو لم يشرح الله صدره، لو لم ينقى ويهذب على تلك القنطرة، فنسأل الله أن يصلح بالنا ويشرح صدورنا. تعرف فعلا نعمة شرح الصدر لما يحصل بلاء، يحصل فتنة، تلاقي على طول العاصي يتجه إلى زيادة المعصية فيزداد هما على هم. اللي متضايق يقول لك هات سيجارة، واحد قرفان يزداد قرف على قرفه. إن المؤمن لما يتضايق يعمل ايه؟ الله يبارك فيك، صلى ركعتين، اقرأ القرآن، يبكي بين إيد ربنا يقول يا رب يشرح الله صدره. فهذه نعمة ينعم الله جل وعلا بها على النبي صلى الله عليه وسلم ويمتن بها عليه. ولولا هذه النعمة أيها الكرام، لولا نعمة شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا، لما استطاع النبي أن يبلغ دين ربه. قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله يعلم أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يشرحه الله له لضاق صدر النبي عليه الصلاة والسلام فلن يستطيع الدعوة، لكن كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم قد شرح وأراح الله باله وطمأنه وأسعده، فكان يأتيه الرجل فيسبه والنبي صابر انشرح الصدر. يقابل هذا بيسموه بأريحية، بقلب مرتاح منشرح. يأتيه ملك الجبال بعدما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم كما لا أخفى عليكم للأذى الشديد، حتى قالت عائشة كما في الصحيحين: يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ السيدة عائشة مش مصدقة أبدا إن ممكن يمر على النبي يوم أشد من أحد. ليه؟ ده النبي في أحد سنانه الأربعة دول اتكسروا، دماغه اتفتحت، رجله سال الدم منها، أشيع بين الناس أنه قد مات، كسرت رباعيته وشج رأسه وأدمي عقبه وشيع أنه قد مات. فالسيدة عائشة بتقول معقول أنت في وقت مر عليك أشد من الوقت ده، في هم وكرب وضيق مر عليك؟ قال لها يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان من أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على ابن عبد هليل ابن عبد كلال ويوم العقبة فلم يجبني إلى ما طلبت، فانطلقت وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب، حين أتاني جبريل ومعه ملك الجبال فسلم علي وقال إن الله سمع ما قال قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسلني ومعي ملك الجبال، فمره يا رسول الله ما شئت. فسلم ملك الجبال على النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يا رسول الله إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال النبي بانشراح صدر وطمأنينة بال وكأنه يقول لجبريل لا تظن يا جبريل أنني قد ضقت لأذى ألم بي أو لكرب وقع علي، إنما الضيق أنهم لم يسلموا، الحزن عليهم، الألم لأنهم تفلتوا مني إلى النار. فلما قال ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين قال النبي لا، فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أنا مش عاوز أموتهم، أنا مش عاوزهم يموتوا، ده أنا عاوزهم يسلموا. هو لو أنا كنت عاوزهم يموتوا بالأول كنت دعيت عليهم قبل ما تنزل. إنما النبي عليه الصلاة والسلام اللي يطمن صدره ويزيد انشرح صدره إن يلاقي المسلمين ملتزمين، يلاقي الكفر التزموا وأسلموا. لذلك ربنا بيقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني تموت نفسك يا رسول الله. شرح الله صدر النبي عليه الصلاة والسلام. يأتيه رجل فيقول يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك لا من مال أبيك ولا من مال أمك. تخيل واحد بقى كده يقول له هات الفلوس ده مش بتاعتك، ده هو حق اللي عندك. طب يحسن الطلب، لكن النبي كان يقابل ذلك بصدر متسع فيقبل الجهل عليه، بل كما يقولون يزيده كثرة الجهل عليه انشراح صدر وطيب أمام الناس، أو وطيبا أمام الناس كما يقولون، إذا أو يعاتبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. البخور لما تحرقه يحصل له إيه؟ يغرق طيب. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كلما جاء إليه من يريد أن يغضبه وأن يشعل الفتنة في قلبه زادت هذه الفتنة قلب النبي انشراحا وخرج الطيب من النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. فالنبي قد ضرب مثلا للمؤمن بمثل النخلة. النخلة ترميها بالطوب تنزل لك ايه؟ بلح. هو كده المؤمن كده يرموا بالطوب ينزل عليهم خير، ينزل عليهم خير. اذكر ان واحد من اخواننا اهل الدعوة الاحباب صلى الله ان يغفر لنا ولهم ويثبتنا ويوم الحق، راح يدعو واحد من الاغنياء الى الصدقة، بقول له تصدق عاوزين نبني مسجد. فالغني قال له مفيش، فالح عليه يذكروا مثلا أنفق ولا تخشى من عرش إقلالة وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، يذكروا بالله، يقول له مش هديك. مهم فضل يقول له والتاني مش عاوز يعاند. في الآخر آخر ما الغني زهق منه بصق في وجهه، تف في وجهه، فإذا بالرجل المؤمن الذي شرح الله صدره يقول له بنفس العبارة، مسك إيده كده ومسح البصق من الوجه، قال طيب هذا حقي فأين حق الله؟ فبكى الرجل وقال والله لا أجهدك. فتح له الخزينة خزنة قال له خذ منها ما أردت والله لا أجهدك. وكان هذا الموقف الذي قابله هذا الرجل بانشراح صدر وبراحة بال وطمأنينة سببا في التزام هذا الرجل حتى نفع الله المسلمين بماله. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. فقد امتن الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم بانشراح الصدر، ألم نشرح لك صدرك، طيب الله قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم، وهذا يعني دي فوائد لك انت بقى، عشان لما تدعى ربنا بقلب صادق كده تقول رب اشرح لي صدري، وتحس بانشراح الصدر تعلم أنها نعمة لا يحس بها أو لا يستطيع أن يصفها إلا من ذاقها، هي لا توصف. انشرح الصدر أنا بحاول أقرب لك، بس هي لا توصف، هي تحس. فإن صليت ذات يوم، قمت من نوم كده بالليل، صليت ركعتين قبل الفجر ومحدش شايفك في ظلام دامس، توضيت بمية باردة في الشتاء وصليت ركعتين بينك وبين ربك، نزلت دموع على عينك وعلى وجنتيك على الأرض، دي ممكن ربنا يشرح صدرك مع البكاء، تحس بانشراح للصدر لا يوجد على حلاوة الإيمان، دي راحة البال، دي الطمأنينة، دي السعادة الحقيقية التي لن تجدها إلا في حظيرة الإيمان وتحت مظلة قرن. حين يقول الله جل وعلا على لسان موسى، على لسان موسى بيدعو ربه ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، دون أن يسأل النبي قال له ألم نشرح، بحق نبي موسى قال تعالى وعجلت إليك ربي لترضى، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس السورة ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. تعرف الفرق، عشان تعرف مقام النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أن الله جل وعلا أعطاه ما لم يعطي أحدا من العالمين. شوف قول نبي الله إبراهيم يدعو ربه بقوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك، قول الله جل وعلا عن موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقول الله عن النبي إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، لتعلم قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا يقول ألم نشرح لك صدرك، شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أن قدماه تتورمان من قيام الليل إلا أنه يقوم وهو سعيد، أفلا أكون عبدا شكورا. شرح صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حمله على أن يصبر نفسه مع آلام وجدها في الدعوة إلى الله، فنزلت هذه الآيات لتطيب ولتسلي ولتسري عن النبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، يعني يا رسول الله لا تحزن ولا تضيق ولا تغضب، فإن نعم الله جل وعلا عليك تترى، وجدك يتيما فآوى، وجدك عائلا فأغنى، وجدك ضالا فهدى، وشرح لك صدرك ورفع لك ذكرك ووضع عنك وزرك، كل هذه نعم جمعا ما بين هاتين السورتين التي هما للنبي صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ووضعنا عنك وزرك، وضعنا عنك وزرك. قبل ما أسيب الآية الأولى دي، ربنا يقول إيه ألم نشرح لك صدرك، لو في غير القرآن قال ألم نشرح صدرك يبقى المعنى مفهوم ولا لا؟ ألم نشرح صدرك المعنى هو ولا هو ولا شو؟ في فرق، لك ألم نشرح صدرك، والتاني ألم نشرح لك صدرك، إيه الفرق؟ فلما يقولوا ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم وليعلم كل الناس أن شرح الصدر من الله لا من أحد سواه، ألم نشرح لك أي أن الله جل وعلا أعطى ذلك ليشعر النبي بهذه النعمة من الله وحده. فأنت كذلك إذا شرع الله صدرك فاعلم أنها نعمة تشكر الله جل وعلا عليها. إذا ربنا يكرمه كده بيقول لي لما بقوله النفس طويل، لما واحد يزعق له يحلم ويصبر، لما بتضايق بيرجع لربنا ما بيفكرش لا في سجارة ولا في كاس ولا في ماشي على الكورنيش، لا لما بتضايق بيرجع لوحده يقفل نفسه اوضه ويصلي ركعتين، ولا يجي البيت الله ويتوضى ويقعد في المسجد ويشكر ربنا. اللي ربنا اداله ده يعرف ان دي نعمه ومنه من الله يشكر الله عليها. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، اي وضع الله، اي غفر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم اوزاره. طيب هل كان للنبي وزر لدرجة أن قال الله في الآية الثالثة ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ أنقض يعني أتعب، نقيض ما تفتح البوابة تفتح باب تقيل تسمع منه تزييئة كده، ده اسمها نقيض. الذي أنقض ظهرك يعني ظهرك طقطق زيق من كتر الثقة اللي كان عليه. فهل كان على ظهر النبي أوزار بهذه الكثرة حتى يغفرها الله له ووضعنا عنك وزرك؟ قال بعض أهل العلم ربما، وثبت ذلك بإسناد صحيح عن قتادة، والإسناد رواه الطبري عن قتادة بإسناد صحيح أن النبي كانت له ذنوب قبل البعثة وهو صغير فغفرها الله له. قيل ذلك، وقيل إنه ربما يكون الذنب الذي يعده الصالحون ذنبا وهو في الحقيقة ليس بذنب، وهو في الحقيقة ليس بذنب. يقول عبد الله مسعود إن المؤمن ليرى ذنوبه كالجبل وهو قابع تحته، وإن المنافق ليرى ذنوبه كذباب وقف على أنفه فأطاره. يعني المؤمن لو حاجة بسيطة يحس إن ده ذنب أثقل ظهره كأنه الجبل. فهل أثقل ظهر النبي شيء إلا ما كان كما قال بعض العلم من معاتبة الله له في بعض الأمور التي اجتهد النبي فيها، كقول الله جل وعلا مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله زكى. لام الله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن إعراضه عن عبد الله بن مكتوم، رغم أن هذا اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد النبي به أن يذم أو أن ينكر أو أن يغلظ أو أن يحزن عبد الله بن أم مكتوم، إنما كان النبي باجتهاده يريد أن يدخل بعض هؤلاء الأثرياء أو الأغنياء في دين الله جل وعلا لينتفع المسلمون بمالهم. يعني أيضا حرص النبي على الدعوة. وقالوا إن هذا يمكن أن يكون اللوم الذي عاتب الله جل وعلا به النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة التوبة يوم أجاز النبي أو أذن النبي للمنافقين في التخلف عن الجهاد فعاتبه الله جل وعلا، ولكن قبل أن يعاتبه ذكر له البشارة بقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، والنبي أذن لهم حتى لا يضيق أحدا منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تعد ذنبه فلن تجد، لأن النبي قد عصمه الله جل وعلا. لكن الذنب الذي ربما يظن النبي أنه ذنب هو إحساسه أنه مقصر في نعمة الله عليه. يعني نعمة البصر اللي ربنا اداها لك أنت شكرتها ولا عمرك تشكرها، نعمة الأذن، نعمة السمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل تتفطر قدماه رجله خرج دم، ليه؟ حس ان دي نعمة وهو مقصر في شكرها. فالنبي يعد عدم شكره لهذه النعمة ذنبا، فكان يحاول ان يشكر ربه حتى يعد النبي قلة الشكر ذنبا، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له عائشة يا رسول الله تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب ان اكون عبدا شكورا. يعني ده شكر الواحد من الإنسان سمننا لما يخرج من الخلاء، دعاء الخروج من الخلاء بيقول ايه؟ غفرانك. طب هو دخل الخلاء أذنب وخرج، دخل قضى حاجته وخرج، قال غفرانك. العلماء بيقولوا ليه بيقول غفرانك؟ قالوا يستغفر الله عن شكره في هذه النعمة المنسية. يعني نعمة ربنا نعم عليك بها، فتقول وفرانك يعني يا رب أستغفرك إذ أنني تعودت دخول الخلاء والخروج منه، وهذه نعمة غفلت عن شكرها، فاغفر لي غفلتي عن الشكر واغفر لي تقصيري في الشكر. طب هو أذنب؟ لا، ده هو إحساس من الطائع أن هذا التقصير في الشكر ذنب، التقصير في الشكر ذنب. لذلك قول الله جل وعلا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، لا تفهم به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ذنوب كثيرة فغفرها الله جل وعلا له. ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لقد نزلت علي آنفا آية ما سرني أن لي بها الدنيا وما فيها، أو هي خير لي من الدنيا وما فيها. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وفي رواية أخرى في الصحيحين أن الصحابة قالوا يا رسول الله، هذا حديث أنس، قال الصحابة يا رسول الله هنيئا مريئا لك مغفرة الله لك، فما لنا يا رسول الله؟ طب أنت ربنا غفر لك، ليغفر لك ما تقدم لك، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، طب احنا لنا ايه؟ فأنزل الله جل وعلا بعدها ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فاستبشر الصحابة كما أعطى الله النبي هذا الفضل، أكرم الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بفضل كهذا أو قريب من هذا. فلا تظن وأنت تسمع هذه الآية أن الله جل وعلا غفر للنبي ذنوبا كثيرة صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كما في صحيح البخاري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ممكن من أهل بدر ما يكونش عمل حاجة، ما عملش حاجة لكن غفر لهم. طب غفر ايه؟ هو الطائع اللي ملوش ذنب يقول استغفر الله. الاستغفار ده ممكن ما يكونش من ذنب، يعني انت تخيل تصلي وبعد ما تخلص صلاة بتقول ايه؟ استغفر الله. ده انت بتطيع ربنا بتستغفر، بتطيع ربنا بتستغفر. هو كده الطائع يطيع ويستغفر، يستغفر ربه ان هذه الطاعة لا تساوي شكر الله، لا تساوي نعم الله، يستغفر الله على تقصيره في هذه الطاعة او تقصيره في الشكر. فلا تظن أن للنبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا، والله أعلم. قال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. أنا لو أتكلم عن رفع الله جل وعلا لذكر النبي صلى الله عليه وسلم المعنوي والمادي لن ينتهي بنا المقام. فيكفيك أن تعلم أن أكبر رفع لذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ماديا ومعنويا أنه لن يدخل أحد الإسلام إلا بأن يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بل لن يدخل أحد الإسلام من هذه الأمة ولن يتحقق إيمان لأحد من الأمم السابقة من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لن يتحقق لأحد من هؤلاء إيمان إلا إذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهد القوي، وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، يعني اشهدوا أيها الأنبياء والمرسلون واشهدوا يا جميع الأمم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من شهد للنبي أنه رسول الله هو الله الذي ذكر اسمه في القرآن، بل نزلت سورة من القرآن باسمه، سورة محمد، فذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسم محمد في القرآن 4 مرات. واحدة سمعنا إليها في قراءة المغرب في سورة آل عمران، قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وثانية في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. وثالثة في سورة محمد: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم الآية. ورابعة في خاتمة سورة الفتح: محمد رسول الله. ثم الخامسة باسم أحمد: بشارة نبي الله عيسى، كما قال النبي: وكان آخر من بشر بي عيسى ابن مريم. قال تعالى: وإذ قال نجيب أول الآية، قال الله جل وعلا: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بقول لو صبر الآتى على المأتول ما كانش مات. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فرفع الله ذكر النبي عليه السلام، فكل لحظة على ظهر الأرض لابد أن يرتفع اسم النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان. فالأذان من مشرق الأرض لمغربها، الأذان أشهد أن محمد رسول الله، الإسلام أشهد أن محمد رسول الله، الخطبة وأشهد أن محمد رسول الله، خطبة الحاجة، خطبة النكاح، كلام الناس من رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. فالله يذكر النبي في الملأ الأعلى وأنت تذكره في الدنيا. قال الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكلما صليت أو كما أمرك الله جل وعلا أن تصلي عليه، يصلي الله جل وعلا على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بكل صلاة 10، فيزداد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. فرفع للذكر في الدنيا ورفع للذكر عند الله جل وعلا في الملأ الأعلى. ورفعنا لك ذكرك، من رفع الله لذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل الله النبي صاحب الشفاعة، أعطاه الحوض المورود، أعطاه نهر الكوثر، أعطاه منزلة لا تنبغي لأحد من عباد الله. من رفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جعل هناك منزلة في الجنة هي أعلى المنازل، لا تنبغي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أوسط الجنة وأعلى الجنة، أوسط أواسط الجنة وأعلى أعالي الجنة للنبي عليه الصلاة والسلام، فضلا من الله جل وعلا ونعمة. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نقول السورة من البداية هي تسلية للنبي عليه السلام، يعني كأن النبي عليه السلام زي ما حصل في صلاة الضحى قالوا له: ودعك الله ودعك ربك وقلاك، فنزلت التسلية من الله للنبي عليه السلام. كأن النبي أيضا أصيب بهم شديد في الدعوة، فأنزل الله قوله امتنان على النبي عليه السلام: لا تحزن يا رسول الله، فقد شرح الله صدرك ووضع عنك وزرك ورفع عليك ذكرك، وبكرم الله جل وعلا سيزيل هذه الآلام وهذا العس وهذه الكروب التي ألمت بك. فالله يعدك بأنه إذا جاءك عس سيأتيك الله معه باليسر. يقول واحد من الصحابة: والله لو جاء العسر ودخل وسط صخرة صماء لجاء اليسر ودخل معها، لأننا نوقن في كلام ربنا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال في الأثر: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. ويروى أنه حديث، هو بالفعل حديث لكنه ضعيف، لو لن يغلب عسر يسرين، فنقول في الأثر لكن ما معنى لن يغلب عسر يسرين؟ الآية إن مع العسر يسرا، وكررت للتأكيد إن مع العسر يسرا، يبقى كلمة عسر كررت مرتين ويسر كررت مرتين. طب لما يقال لن يغلب عسر يسرين ليه؟ فضل الله يبارك فيه، جزاك الله خيرا. لأن العسر ذكر إيه؟ معرفا بألف واللام، فهو عسر واحد. يعني لما أقول لك مثلا الحج جه، وبكرة ابني أقول لك الحج جه، يبقى هو واحد ولا اثنين؟ هو واحد. لكن النهاردة أقول لك رجل جه، وبكرة أقول لك رجل جه، يبقى مش شرط أن يكون هو ده هو ده، صح؟ كذلك برضو إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، العسر معرفة في الاثنين يبقى هو واحد بس، لكن اليسر نكرة لتشمل العموم، إذ أنه ربما يأتي أكثر من عسر على النبي عليه الصلاة والسلام، ربما يأتي عسر واحد على النبي عليه السلام، فبكرم الله جل وعلا يرسل الله له يسرين ليحيط بهذا العسر فما تحس بعسر. وده فضل ربنا، كرم الله جل وعلا علينا أن مع العسر يسرا، فكل مهموم وكل مكروب وكل مضطر وكل مبتلى وكل من أصيب بالهم أو الضيق أو الحزن لابد أن يعلم يقينا أن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. فيا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، الله يحدث بعد العسر ميسرة، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. العسر يأتي ويأتي معه اليسر، فاطمئن يا رسول الله، لئن أتاك العسر يوم كنت في بدر حتى ناشدت ربك مناشدة أسقطت رداءك على كتفك، فسوف يغيثك الله جل وعلا باليسر، جاءك الله بخمسة آلاف من الملائكة يحاربون دونك. لئن جاءك العسر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في معركة الأحزاب حتى تعرضت للجوع والألم، وتعرضت لحصار الأعداء لك من كل مكان، فدعوت ربك اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، فسوف يأتيك الله باليسر ويفرج الله عنك الكرب بريح يزيل عنك هؤلاء الأعداء. وكذلك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأريد أن تسمع ذلك لكي تطمئن، يا من أصبت الآن بالهم أو الضيق، ويا من تعرضت للعسر والكرب، اعلم أن مع العسر يسرا وسوف يزيل الله كربك. لكن كما قال الله جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أول خلاص ما اليأس يصل إلى قلوب الناس حتى يقولوا خلاص إمتى النصر بقى؟ يأتي النصر. قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي ومسند أحمد من حديث ابن عباس احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد وجهك، وفي رواية أحمد تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، إلى أن قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. ولما جاء الصحابة إلى عمر بن الخطاب بعد أن حجب الماء عن السماء وقنط الناس من إنزال الله جل وعلا للمطر، جاءوا إلى أمير المؤمنين وقالوا يا أمير المؤمنين ادعوا الله جل وعلا أن يغيثنا بالمطر فقد قنط الناس، قد قنط الناس. فقال عمر أو قد قنط الناس؟ قالوا بلى. قال الآن تمطروا. فما أتم عمر كلامه حتى أنزل الله المطر. فقالوا يا أمير المؤمنين لما قلت ذلك؟ قال لأن الله تعالى يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وينشر رحمته يعني الناس ايه قنطوا من ايه؟ عاوزين غيث، عاوزين غيث. فأنزل الله الغيث ولم ينزله فقط، إنما جاء اليسر يسران، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. يعني مش زي ما هم عاوزين بس، لا ده أكثر من كده. لذلك في صحيح البخاري لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال أعرابي قد دخل من باب المسجد ونادى على النبي وقال يا رسول الله ادع الله أن يسقينا ويغيثنا، فقد حجبت السماء وجف الضرع ومات الزرع وقنط الناس. فرفع النبي يده وهو على المنبر قال ثلاثا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس فوالله ما كان في السماء من قزعة ولا سحابة ولا شيء، فرأينا السحاب يأتي من وراء الجبل يجري، فوالله ما نزل النبي من على المنبر حتى نزل الغيث، ووالله ما رأينا الشمس ستة. يعني قعدنا أسبوع ما نشوفش الشمس، السحاب قاعد ينزل مطر أسبوع متصل، ما رأينا الشمس ستة. فجاء نفس الأعرابي ودخل من الباب وقال يا رسول الله ادع الله أن يمسك عنا المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والجبال ومنابت الشجر. قال أنس فما أشار النبي إلى موضع إلا نزل المطر حيث أشار. إنما على العسر يسرا، لما زاد الكرب وعلى الهم وزاد العسر على أم المؤمنين عائشة في حادثة الإفك حين اتهمت بالزنا وخاض في عرضها المشركون والمنافقون وخاض في عرضها بعض المسلمون، وزاد العسر إلى غايته وقمته حين شك النبي فيها وقال لها كما في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. هنا تحجرت الدموع في عين عائشة وهي التي لم يرقى لها دمع ليلتان، لم يرقى لها دمع ليلتين ويوم، 36 ساعة دموع وفتش. فلما اتهمت من النبي أو شك النبي صلى الله عليه وسلم فيها وزاد العسر تقول فوالله ما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه حتى أخذه ما كان يأخذه من الوحي. ونزل قول الله تعالى تبرئة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فبعد أن قرأ النبي الآيات قال يا عائشة قومي فقد جاءتك البراءة. قالت أمها قومي يا عائشة فاحمدي لرسول الله، فقالت لا والله لا أحمد إلا الله فهو الذي برأني من فوق 7 سنوات. العسر زاد فجاء اليسر. لما زاد العسر على زيد بن أرقم حين اتهم بأنه كذاب، كذبه النبي عليه الصلاة والسلام، نقل زيد بن أرقم كما في سنن الترمذي بإسناد صحيح نقل كلمة قالها عبد الله بن أبي بن سلول، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذل، وقال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فطارت الكلمة عن طريق عمه إلى أذن رسول الله، فاستدعى النبي عبد الله بن أبي وسأله فأقسم بالله أنه لم يكن، والله ما قلت. قال فكذب النبي زيدا وصدق عبد الله بن أبي. فقال عمه ما زدت إلا أن مقتك وكذبك رسول الله. قال فجلست في بيتي ركبني من الكرب والهم ما لم يركب أحدا، وظللت في بيتي حتى جاء اليسر أو الفرج من الله جل وعلا بآيات من سورة النفاق من سورة المنافقين. قال تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز من الأذل، يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هو ما كانش فاكر أبدا إن ربنا هينزل على اليسر، إلا مثلا النبي يشوف رؤية، يعني النبي يحس أنه صادق وخلاص. إنما جاء اليسر آيات في حقه تتلى إلى يوم القيامة كما نزل في حق عائشة. فلا بد يا صاحب الهم أن تعلم أنها كلما ضاقت كلما قرب الفجر كلما قرب الفرج. فإذا سرت في صحراء وامتدت الصحراء فاعلم أن الرياض النظر قد اقتربت، وإذا دخلت في جوف الليل حتى اسود ظلامه فاعلم أن الفجر قد اقترب. فإن أشد ساعات الليل سوادا هي التي يعقبها ضوء الفجر. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ورب نازلة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. يقول العلاء بن الحضرمي ك كما ذكر الذهبي في السير، وهذا صحابي خرج للجهاد في سبيل الله، يقول العلاء: خرجنا في الجهاد في سبيل الله مع بعض الصحابة، يقول: فنمنا ليلتنا فقمنا وقد ذهبت علينا سارحتنا. الأغنام راحت والإبل راحت والبقر راح، قمنا صبح ما لناش حاجة، معهمش لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة. يقول: فظللنا نبحث عنها طوال النهار فلم نجد سارحتنا، فأتينا مكاننا ونمنا طاوينا جائعين ونحن عطشا، فقمنا في الصباح فقال العلاء: اجمعوا ما معكم من ماء وتوضأوا، فتوضأوا وصلوا الفجر. ثم وقف العلاء إماما بهم ودعا الله جل وعلا: اللهم رد علينا سارحتنا. جاء عظم المكروب وزاد الهم وازداد العسر عليهم، فلم يعد ماء، آخر ماء شربوه وتوضأوا به، ولم يعد طعام، وعجزوا عن المشي من طول يوم بحثوا فيه عن سارعتهم. فلما زاد العسر إلى قمته وغايته دعا ربه يقول: فوالله جاء اليسر، خلق الله جل وعلا بجوارهم بحيرة ماء عذب في وسط الصحراء، خلق الله بجوارهم بحيرة ماء عذب، فشمت الأغنام والإبل والأبقار رائحة الماء فأتت. يقول العلاء: فوالله ما فقدنا خطاما من على دابة، ما فيش عصاية وقعت. فجاء اليسر فرجا من الله جل وعلا. فكن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تغنيك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سأوجز هذا اللقاء معكم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، لأن أجيب عن هذه الأسئلة. معناها بإيجاز: إذا فرغت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعمالك في الدنيا فانصب في طاعة الله جل وعلا بالعبادة. وقيل: إذا فرغت يا رسول الله من العبادة فاشغل نفسك بعبادة أخرى. وقيل: إذا فرغت يا رسول الله من الجهاد فتفرغ لعبادة الله جل وعلا. وثم أقوال أخرى، لكن الإنسان إذا فرغ، لم يكن عند الصحابة وقت فراغ. إن شاء الله تعالى، بإذن الله تعالى، يوم الاثنين بعد القادم، يوم الاثنين بعد القادم في هذا المسجد سيكون لنا لقاء إن شاء الله تعالى بعنوان: فإذا فرغت فانصب. اللقاء القادم أعتذر عنه إن شاء الله، يوم الاثنين القادم في ارتباط مع لسه محونا في السفر، الاثنين القادم والخميس القادم والأربع برضه. أعتذر إن شاء الله عن الأسبوع القادم، على نبدأ من الأسبوع الذي بعده إن شاء الله، من الاثنين اللي بعد القادم. في الاثنين اللي بعد القادم هنعمل محاضرة عامة هنا بعنوان: فإذا فرغت فانصب، هي بإيجاز: كيف تغتنم الأجازة. الطلبة الآن خلصوا دراسة، والمؤمن إذا ارتاح غفل، وانت ممكن انت مقتنع الآن يقينا ان انت ايام الامتحانات وايام الدراسة ممكن تكون اقرب الى الله من الوقت، او اقرب الله من ايام الاجازة. ايام الاجازة بروح المصايف وبيعصر ربنا، فايام الدراسة بيكونوا طائعين. فانا هذكر لك كيف تغتنم اجازتك بايجاز قول الله جل وعلا: فاذا فرغت فانصب. فلم نعلم من الصحابة احد قال: انا عندي وقت فراغ. تسمع ان واحد من الصحابة قال: انا عندي وقت فراغ؟ طب ده احنا عندنا شغلنا اكتر، ومع ذلك الشاب يقول: انا ما فاضش، ما ورش حاجه. كل واحد شاب يقول لي: انا اقول تعالى معايا، مش اقول انا ما ورش حاجه، تعالى معاك. لا، ما تقولش ما ورش حاجه، المفروض تكون مشغول، المفروض يكون المؤمن يكون مشغول، لانه اذا ارتاح غفل، فلا بد الا يرتاح. اذا فرغت فانصب، مش فانصب. ان بعض الحراميه العاطلين يقول لك: انا عاطل، وربنا يقول: فاذا فرغت فانصب. طب روح انصب على الناس. لا، فاذا فرغت فانصب يعني اتعب، لكن تعبا لا يقصد به أن يخرجك عن نشاطك. يعني اتعب في طاعة الله، بس مش تعب يخليك تقعد ما تقدرش تتحرك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت أم المؤمنين زينب بنت جحش تربط بين سواري المسجد حبلا لتقوم الليل، فإذا فترت أو تعبت تعلقت به حتى لا تجلس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا تعب أحدكم فليرقد. فمش مقصد فإذا فرغت فانصب يعني اتعب نفسك لدرجة انك تقعد ولا تستطيع الحراك. لكن اتعب نفسك بطاعة الله جل وعلا ليرضى الله جل وعلا عنك ولتشغل وقتك بطاعة الله عز وجل. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إلى الله جل وعلا اطلب، فاجعل طلبك من الله جل وعلا وحده يا رسول الله. لذلك استحب بعض العلماء كالشافعية والحنابلة وغيرهم استحبوا الدعاء بعد الصلاة، الدعاء بعد الصلاة، وإن كان قد قال بعض العلم إنه لم يثبت ذلك أن يدعى بعد الصلاة مباشرة، فقد جمع ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله يستحب الدعاء بعد الصلوات المكتوبة لكن بعد الأذكار، لكن بعد الأذكار. وقد ثبت عن النبي عليه السلام أنه كان إذا فرغ من العبادة رغب إلى الله جل وعلا بالدعاء. فإذا فرغت فانصب، يعني انصب العبادة، وإلى ربك فارغب، يعني بعد العبادة انشغل بالدعاء، كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني أكثر من استغفار. وكان النبي بعد الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وكان النبي بعد الصلاة يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة يقول اللهم قني عذابك كما تبعث عبادك. وثم أدعية دعا النبي صلى الله عليه وسلم بها. فاستحب بعض العلماء كالشافعية والحنابلة أن يدعو الإنسان بعد صلاته، لأن هذا حري أن يتقبل الله جل وعلا منك، فأنت الآن كأنك تتوسل إلى الله جل وعلا بصالح عملك، كما قال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أكتفي بهذا القدر وأؤكد أنني أعتذر في اللقاء القادم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا لكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا موتى المسلمين. رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نقول بعد العشاء ولا قبل؟ بعد العشاء. طب اللي عاوز نجاوب قبل العشاء يرفع ايده. طب اللي عاوز يجاوب بعد العشاء يسمحني. يقول اذا واحد يقول اذا غفلت ونسيت ذكرا من الاذكار، اذكار الاحوال كدعاء الخلاء او ركوب الدابة او الوضوء، وتذكرت ذلك بعد الانتهاء من ذلك الحال، فهل اعيد هذا الذكر ام ماذا افعل؟ لو انه قريب كله، لو انه قريب كله، لكن لو بعيد خلاص يعني تلبس بالعبادة مرة ثانية. قول ما هو المقصود بفقه الأولويات. فقه الأولويات يعني ممن يقولون ذلك يعني أن مثلا الأولى أنا أتكلم مثلا عن التوحيد قبل أن أتكلم مثلا عن سنن الوضوء، أتكلم عن فرائض الوضوء قبل أن أتكلم عن سنن الوضوء، هذا فقه الأولويات. يعني أقدم الأوجب فالأوجب، الأفرض الأفرض فالأقل فرضية، الأوجب فالأقل وجوبا، الواجب أو المستحب، هذا فقه الأولويات والله أعلم. وعليكم السلام. يقول ذكرت السيدة عائشة كما في صحيح البخاري أن والدتها كانت توصيها بإيه؟ كان مش عارف بتبادل الخثاء والرطب، فالمقصود بهما الله أعلم الله أعلم، لكن أراجعها وأجيبك إن شاء الله باللقاء القادم. هل عند قراءة القرآن من وسط السورة مثلا هل لابد من البسملة أم تكفي الاستعاذة؟ وهل عند البدء في الأكل أقول بسم الله بسم الله الرحيم؟ عند البدء من بداية من وسط الصورة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله تعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما البسملة قالوا نفى أول السورة، لكن إن قلتها في وسط الصورة لا منع من ذلك، وهذا الحكم عند أهل القرآن أهل التجويد. بالنسبة للبدء في الأكل الثابت عن النبي عليه السلام بسم الله دون قولك الرحمن الرحيم، فالنبي عليه السلام قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. بقول أريد أن تخبر بقواعد معاملة الأطفال، قواعد معاملة الأطفال بإيجاز في كلمتان، ومن يكو حازما فليقص أحيانا على من يرحمه. فهمت يعني إيه؟ ومن يكو حازما فليقص أحيانا على من يرحمه، ده موجز لك في الأطفال، إن الأصل مع الأطفال الرحمة، إن الأصل مع الأطفال الرحمة، لكن أحيانا يكون في قسوة أو يكون في حزم، يكون في حزم أحيانا، إنما الأصل إيه؟ الرحمة. النبي عليه السلام خطب الجمعة ورأى الحسن والحسين يأتيان يعثران في ثيابهم، فترك النبي خطبة الجمعة ونزل وقبلهما وأخذهما على المنبر بجواره وأتم الخطبة. أظن لو خطيب عملها مش يطلع تاني. يقول وكذلك بالنسبة للغذاء، ويريد من فضلاتكم أن تذكر لنا بعض الأغذية من طعام المصطفى والصحابة الكرام. الأغذية مع اللي كانوا النبي، يعني النبي كان كثير، أحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث، كل طيب يحل لك أن تأكله. لكن النبي اللي النبي كان بيحبه، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى، كان النبي يحب الحلوى، وكان النبي يأكل الفاكهة، وكان النبي يحب اللحمة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدباء، وكان يتتبعه في الطعام. الدباء اللي هو القرع العسلي، هذا اللي كان يحبه النبي عليه السلام. وكان النبي يحب ألا يأكل كثيرا، يعني ما كانش النبي أكيل. يعني ما هو وقت الضحى؟ وقت الضحى من بعد شروق الشمس، من بعد شروق الشمس بارتفاعها قدر الرمح، يعني ما يقارب ربع ساعة، تزيد أو تنقص دقائق على حسب الصيف والشتاء، يعني متوسط ربع ساعة إلى قبل الظهر بما يقارب 5 إلى 10 دقائق، برضو يزيد أو ينقص حسب الصيف والشتاء، اللي وقت تعامد الشمس فوق الرؤوس. واتقوا الله الذي تسألون به الأرحام. ما معنى الأرحام؟ هاي المقصود بها صلة الرحم؟ نعم المقصود بها ذلك. إن شاء الله تعالى اليوم اللي مضى دون كان أول أيام البيض، يوم الاثنين كان أول أيام البيض، فاللي هو يوم 13، بكرة 14 وبعده 15، فاللي فاته النهاردة عنده بكرة وبعده والخميس كمان، يبقى صوم 3 أيام من كل شهر كما وصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأبا الدرداء وغيرهم. أوصاني خليلي بثلاث لا أدعون حتى أموت: بركعتي الضحى، وبصيام 3 أيام من كل شهر، وبأن أوتر قبل أن أنام. وعليكم السلام ورحمة الله، أحبك الله أحسن له. يقول إني إذا فعلت ذنبا ما ثم بعد ذلك استغفرت من هذا وعهدت الله وأقسمت به على عدم العودة في هذا الذنب، لكن سرعان ما أقع فيه فأستغفر وأصوم كفارة اليمين وأدعو الله أن يغفر لي ذنبي ثم أعود، فماذا أفعل بعد هذا الموقف الحرج أمام الله؟ والسلام عليكم. النبي عليه السلام يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والنبي عليه السلام يقول: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاد الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن الإنسان إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر. فالمؤمن من عادته ينسى فيقع بالذنب، لكن المؤمن كما سمعنا أيضا في قراءة المغرب قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى أن قال: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. فطالما أنك بعد كل ذنب تتوب توبة صادقة لا تنوي العودة وتقلع عن الذنب، مش السجارة ببقك وتقول يا رب تبت إليك، لا، إنما تقلع عن الذنب وتعزم عزما أكيدا على ألا تعود، وتنزل دموع الندم وتبكي بكاء حسرة على هذا الذنب. إن فعلت ذلك في كل مرة ولو أذنبت في اليوم 1000 مرة، لكن بعد كل ذنب توبة صادقة كهذه، فأرجو الله تعالى أن يتقبل منك، وليس ذلك وليس بهذا شيء. وعليكم السلام. يقول: ما حكم السلام على الأقارب من النساء من غير المحارم، علما بأن قد يكون الموقف محرجا فتضطر للسلام عليهن، فما المخرج من هذا الموقف؟ سلم عليه من غير ما تضطر ومن غير ما تحرك. أنت لو أصل السلام، أصل السلام على المحارم وغير المحارم، أصل السلام حلال، أصل السلام حلال، ألق السلام على ما عرفت وما لم تعرف. السلام بالبوء، السلام يكون أصل المصافحة، لا، كل دي اسمها المصافحة، في عكس ما المصافحة فعكس ما السلام. السلام يعني السلام عليكم، لا، المصافحة لا تضطر. انت اول ما تدخل البيت كده وتلاقيها هتضطر، قول لهم يا جماعه انا بسلمش على الحريم، يعني انا ما زي ما هو بقول، يعني بضطر بقوم واخد مثلا اختي ولا امي ولا زوجتي اقول لها حريم اتقدمي، تيجي واحده تسلم عليك هتسيب ايدك ولا لا؟ خليك معانا، هو بيسلمش، ريح بالك، لا تحط ايدك تحت الجلابيه وتحط ايدك في الغطره ولا لا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اني لا اصافح النساء. انما السلام الأصل أن السلام مباح طالما أمنت الفتنة، الأصل أن السلام مستحب طالما أمنت الفتنة. يعني ما يجيش واحد في الشارع مثلا يلاقي واحد واقف هو واحدة وواحدة معدية تقول له السلام عليكم، هو شاب 20 سنة وهي شاب 20 سنة، يبقى بتقول يعني تقول له السلام عليكم، تقول له أنت واقف ليه؟ ما تيجي وراي. وهو برضه يعني عادي لا واقف ولا السلام عليكم. فلو أمنت الفتنة لا بأس. ما حكم الفرق الإسلامية عند حفل الزفاف؟ هل أكون آثما إذا جئت بهم في حفل الزفاف؟ أنا لا أعلم أن أبا بكر جاء بفرقة إسلامية في حفل الزفاف، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا واحد من الصحابة. أصلا تسميتها فرقة إسلامية أو أناشيد إسلامية أو أغاني إسلامية، الشيخ ابن باز سألنا فيها قال لا يشرع أن تسميها بهذا الاسم، السماء إسلامية، لأن ما رأينا إن كلمة فرقة إسلامية موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني ما يتصور مع الناس هنا ما يتصور إن واحد رجل يطلع بطبلة ويطبل ويزفه ويخفض العريس ويعمله، لا يتصور ذلك. فلا يتصور إن عمر أو أبو بكر خد معاذ وأنس وبعدين ندى على أبو الدرداء وندى على الكعكاء وقال له بص يلا طبل وأنا هسقف ونخلي العريس يلف فلسطين. لم يعهد ذلك عن الصحابة. فالأولى أخي الحبيب أن يكون الفرح بشرع الله جل وعلا بما يرضي الله جل وعلا. فرح الرجل أن يسلم على إخوانه، أن يحتضنوه، أن يبارك لهم، أن يسمع كلمة طيبة، أن يخرج أن تخرج فتاة جارية وسط النساء لتغنيهم غناء، يعني تنشدهم إنشادا مقبولا. هذا هو الوارد والله أعلم. وليضربوا عليه بالدف عند النساء. وعليكم سعكته، أحبك الذي أحتنى له، أحبك الذي أحتنى له. من أكلمك أخي بل أحبك في الله يا أخي والله حبا شديدا، جزاك الله خيرا. أريد أن توضح لنا وبصراحة حكم حلق اللحية حرام، ميجيس حرام، وعارقها يأثم، لأن النبي قال بإيجاز أيضا جزء الشارب وأفو اللحى. اللحية ثبتت ثبوتا قوليا وفعليا وتقريريا، ثبوتا قوليا وفعليا وتقريريا عن النبي عليه الصلاة والسلام بإيجاز. شخص بس أطول عشان ما نضوش أخوانكم. ماذا كانت شكل لحية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كانت لحية النبي كثة، وكان النبي يعرف من ظهره بلحيته، وكانت تعرف قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، قال واحد من الصحابة لا تكفيني، يعني الصاع ما يكفينيش. قالوا كانت تكفي من هو أكثف منك لحية وشعرا. اللهم اجعل غناك في قلبك. وعليكم السلام. آخر سؤال وعليكم السلام يقول: هل ينتهي الثلث الأخير من الليل عند أذان الفجر وعند طلوع الشمس؟ عند أذان الفجر، عند أذان الفجر الصادق، عند أذان الفجر الصادق. لكن بالنسبة للوتر ثبت عن ابن مسعود وابن عباس، ثبت عن مسعود وابن عباس أنه كان ربما يوتر بعد أذان الفجر. ذكرت نفس السؤال السابق. إن شاء الله جمعنا في اللقاء القادم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول لكم لهذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.